بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم في الندوة الأولى من فعاليات لقاء السلم التاسع للجهات الخيرية في المنطقة الشرقية، والتي هي بعنوان تحقيق الجودة في الأعمال تحقيق الجودة في الأعمال التطوعية من منظور شرعي. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد إمام وخطيب جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام الداعية المعروف. يدير الندوة الشيخ أحمد بن حمد الفعلي رئيس وحدة شؤون المحافظات في إدارة التربية والتعليم بالأحساء، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء، عضو مجلس زملاء مشروع كفالة الأيتام في المنطقة الشرقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، هي أجمل الكلمات كلها كلما وجه الفؤاد وضاقت الأسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه تاج محبة من ربه ما صيغ من ذهب ولا من ماس، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وأزواجه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في هذا اليوم وفي كل يوم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فاسمحوني أيها الإخوة الكرام، قبل البداية في هذا الحديث أن أعرج بشكل سريع عن جانب الجودة والإتقان، وأشير أيها الإخوة إلى أن كلمة الإحسان على سبيل المثال قد وردت في كتاب الله أكثر من 50 مرة، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على عظم هذا الأمر الذي قال عنه بعض العلماء أنه أصح من أصول هذه الشريعة الإسلامية. شعار هذا اللقاء المبارك إحسان بإتقان، وشعار هذه الأمة العظيمة المجيدة أمة الإتقان. نعم، هذه هي أمة الإتقان والإحسان، وكيف لا تكون كذلك، وربها قد أمرها أمر بالإحسان، ونبيها صلى الله عليه وسلم أوصاها بذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذه الأمة أن تحسن حتى مع البهائم. أمة تحسن إلى بهائمها ألا تستحق بحق أن تكون أمة الإحسان؟ بلى وربي، وأنا على ذلك من الشاهدين. لكن أيها الإخوة، هل يا ترى نحن كأمة نطبق هذا الجانب في حياتنا؟ ولعل أيها الإخوة حين ننقض أنفسنا بين الفينة والأخرى ونقول أن الغرب قد تقدم علينا في هذا الجانب كثيرا، ولكن ليس من بعيد أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وإلى إحسانها وإلى جودتها وإلى إتقانها حتى تعود إلى ما كانت عليه في هذا الجانب. تحقيق الجودة في الأعمال التطوعية من منظور شرعي من القضايا الأساسية التي لا بد من التحدث فيها. وأعتقد أيها الإخوة وتشاركوني الرأي مع هذا الجمع المبارك، أن لشيخنا الشيخ محمد بن صالح المنجد رعاه الله وحفظه أنه من أكثر من يتحدث عن هذا الموضوع لخبرته الطويلة ولجهده المبارك، سواء مع الأعمال الخيرية التطوعية أو من خلال جهده في عمل الدعوة. الشيخ محمد علم، والعلم أيها الإخوة لا يعرف، ولكن نبدأ يسيرة عن فضيلته. فهو المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخبر. الشيخ له كان اتصال مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح زناته. حضر مجالس العديد من المشايخ منهم الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله وشفاه الله، وكثير من المشايخ ومن دعاتنا ومن الأخيار الذين استفاد منهم الشيخ. الشيخ أيضا له عدد من الدروس في مسجده، وله عدد من الدروس على الفضائيات وفي عدد من الأماكن، وله جهد مبارك في الدعوة لا يخفى على من حضر وعلى من يسمع هذا الحديث. لا أريد أن أطيل حقيقة، فكلنا شوق للقاء بفضيلة الشيخ. أترك له مجال في الحديث، ثم بعد محاضرته نتلقى الأسئلة والمداخلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بالمشايخ والدعاة والعاملين والإخوة في الله. وأقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وسعدت بلقائكم في هذه الليلة وأنتم ضيوفنا في هذه المنطقة. نسأل الله أن يجعلنا من القائمين بحقوق ضيوفهم. والموضوع الذي نتحدث عنه تحقيق الجودة في الأعمال التطوعية، والله عز وجل أحسن كل شيء خلقه فجوده وأتقنه وحسنه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، والمتأمل في الكتاب والسنة يجد أن لفظة الجودة التي يستعملونها مستعملة بكلمة الإتقان، بل هي أدل على المقصود من كلمة الجودة الإتقان. وقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء في هيئته وفي زمانه وفي مكانه وفي وظيفته وفي شكله وخلقته، أتقن السماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهو قد أتقن مجريات الأحداث فكلها بقدر، كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وجعل للكون نواميس لا يخرج عنها، وأحسن الخلق وأمر عباده بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتقن العمل ويأمر بالإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أوجبه في كل شيء، على بمعنى فيه. وقال السندي على النسائي الإيجاب المراد بالإيجاب الند بالمؤكد، الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه كما في جامع العلوم والحكم. الإحسان جاءت أيضا عند العلماء بمعنى الإحكام والإكمال. قال وهيب لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، حلية الأولياء. عن عاصم بن كليب عن أبيه قال شهدت مع أبي جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم، فانتهي بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، وفي لفظ ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أخرج البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني في سلسلته الصحيحة. هذا يشمل كما قال العلماء أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. فإذا الإتقان، الإحسان، الجودة، وإحسان التخطيط، وإحسان التنفيذ، وإحسان التقدير، هذا يشمل كل ما تقدم. إذا نظرنا إلى النصوص التي ورد فيها هذا في الشريعة، من توضأ فأحسن الوضوء، من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، رواه أحمد بإسناد الحسن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إذن لفظة المهارة أيضا من الألفاظ الشرعية المستعملة في هذا الموضوع وفي هذا المعنى. جاءت الشريعة بتضمين الصناع، ومن تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. هذا الحديث عند بعض أصحاب السنن وهو حديث حسن، قال ابن قدامة: ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة. إذن أيضا الحذق من الكلمات المستعملة في هذا الموضوع. قال ابن قدامة: إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، يعني لم يتعدوا. وبهذا ندرك أن تحقيق الجودة ليس مما سبق إليه علم الإدارة الحديث، أو يقولون إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر مفاهيم إدارية الحديثة. المعنى بحد ذاته موجود عندنا في الكتاب وفي السنة في أقوال العلماء كما هو واضح. الإتقان عند المسلم ينبع من داخل نفسه، ليس لأجل مصالح دنيوية. وفقدان الإتقان سبب في التخلف والفوضى والتسيب. ونرى الآن في المجتمعات الإسلامية كثير من الإهمال والغش والخديعة، والذي يجول في أنحاء العالم الإسلامي يخرج بنتيجة أن التخلف هذا فعلا التخلي عن المعنى الشرعي، المعنى الذي وردت به الشريعة في هذا الموضوع، سواء كان إتقان، إحسان، جودة، مهارة، حذق في أمور الدين أو في أمور الدنيا. هذا سبب تخلفنا، النقص في هذا الموضوع. والإتقان سبب للتفوق، فتعلم العلم الذي تختاره لتجيده، فالسبق للمتفرد. وإذا أردت كرامة من مهنة أتقن، فإن أتقنتها تتسودي. وأهل الدنيا هؤلاء ما خرجوا من كوارث إلا بإتقان، كما فعلت اليابان عند خروجها من المحرقة النووية. الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه قصص في موضوع الإتقان. فمثلا أخبرنا بخبر ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذا ذي القرنين رحمه الله مدرسة في الشخص الذي يؤتيه لا إمكانات فلا يتوقف، ويعمل بلا كلل ولا ملل، يبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهو مستمر يعني جهادا ودعوة وإصلاحا في الأرض وتحسينا لأوضاع الخلق. لأنه لما جاء إلى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا شكوا إليه: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طلبوا منه وعرضوا عليه جعلا: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يكفينا الشر. فتواضع واستغنى بفضل الله عن أجرتهم، وتطوع بالعمل أعمال التطوعية: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وبدأت عملية ضخمة كبيرة في نقل أمة جاهلة إلى أمة صانعة. أعطى الله القرنين ذا القرنين من الأسباب العلمية والعملية، حتى قال العلماء أعطى من الأسباب ما فقه به لسان القوم، ما فقه به لسان القوم. إلا هذا يعني يجوز يعني يجوب الأرض، فجاء على قوم ما هو بالضرورة أن يعرف لسانهم أصلا، لكن مكنه الله من ذلك. فأعينوني بقوة بالأيدي والرجال كما قال العلماء. بدأ المشروع العملاق بعدما أشعرهم بأهميتهم، وأنهم ليسوا هملا ولا يكادون يفقهون قولا، لكن يستطيعون في الحقيقة أن يعملوا شيئا. استنهض الهمم للعمل: أعينوني بقوة، عندكم إمكانية أن تفعلوا. حفزهم وكسر حاجز الخوف ووضع الخطة. وبما أنهم قد طلبوا سدا فالهدف هذا سيتحقق إن شاء الله، لكن صحح الوجهة بدلا من أن يكون مجرد جدار جعله ردما بين جبلين، يعني جبلا ثالثا يغلق الجبلين. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد وهذا المنافخ، حتى إذا ساوى بين الصدفين والجبلين والسد بينهما، ووضع هذه القطع بعضها على بعض من الأساس حتى حاذ بها رؤوس الجبلين طولا وعرضا كما قال المفسرون، أمر بالمنافخ وإيقاد النيران، وقال انفخوا والإيقاد العظيم، وهذه المنافخ بالحرارة تذيب النحاس. فلما ذاب النحاس أراد أن يلصقه بين زبر الحديد، فقال: أتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا مذابا. فأفرغه عليه فاستحكم استحكاما هائلا. وقال بعض علماء المعادن إن الحديد الملبس بالنحاس أو النحاس الملبس بالحديد من أقوى السبائك. آتوني أفرغ عليه قطرة، انتهت العملية بطريقة علمية مع تحديد خطوات العمل، مراحل العمل، بيان الخطة، أنتم قادرون على تحقيقها، وضع الخطة، قسم الخطة، وما عطاهم كل شيء من أول كتالوج خذ سوي، وإنما بدأ خطوة خطوة مع قوم لا يكادون يفقهون قولا، تحتاج القضية إلى خطوة خطوة. ليست المسألة الآن أن تسطو على موظف متميز في مؤسسة أخرى، بل الإنجاز أن تهيئ من الموظفين الذين عندك شخصيات. لقد كانت النتيجة واضحة، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقلا، وما استطاعوا له نقبا، فلا قدروا على الصعود عليه لارتفاعه ولا تسلقه ولا على نقبه لإحكامه وقوته، فهو متقن محكم. قال ابن كثير رحمه الله: وأما السد فقد بناه ذو القرنين من الحديد والنحاس، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. ولا يستبعد أن يكون أحسن مبنى حتى الآن في العالم، يعني أنفع مبنى للبشرية، أنفع مبنى هذا المبنى، أنفع بناء هذا البناء. ممكن تقول السد العالي والسد الواطي والسد، لكن أنفع شيء، لأن هؤلاء إذا خرجوا فيما بعد سيهلكون البشرية كلها، سيفنون من شاء الله إلا من يبقى من عيسى وأصحابه. فإذا يعني أنفع شيء كان بناء سد يمنع هؤلاء من الخروج. إذن تهيئة النفوس واحد، إعلامها بالإجراءات اثنين، التخطيط، وعرفنا المراحل التي مرت بها هذه القضية، ومن تأمل سيخرج بفوائد كثيرة من قصة ذي القرنين. وإذا انتقلنا إلى الكيفية التي واجه بها يوسف عليه السلام الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية في ذلك الزمن، فإننا سنرى عجبا. فعرفنا في قوله تعالى: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث، هذه مجاعة، قحط. تهيئة النفوس واحد، إعلامها بالإجراءات الوقائية، التخطيط المبكر ثانيا لمواجهة الأزمة، مضاعفة الإنتاج استثمارا لموارد الرخاء. تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا دأبا دأبا، استثمار سنوات الرخاء. أربعة، التخزين الجيد للمدخرات، فما حصدتم فذروه في سنبله، وهذا من أصول الاقتصاد وحفظ المال، التخزين الجيد. خمسة، ترشيد إنفاق الموارد في الرخاء استعدادا لشدة، إلا قليلا مما تأكلون. ستة، تدبير النفقات في الأيام الشداد، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. تقسيط الأشياء على كل نصيب، كل سنة لها نصيبها. سبعة، إعادة استثمار المدخرات، إلا قليلا مما تحصنون، ليكون الباقي بذرا لعام الخصب الذي سيغاث فيه الناس وفيه يعصرون. من النماذج والإتقان في كتاب الله تعالى: وعلمناه داود عليه السلام صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ قال البغوي: اللبوس المقصود بها هنا الدروع لأنها تلبس. قال قتادة: أول من صنع الدروس وسردها وحلقها، أو وسردها وحلقها، داود، وكانت من قبل صفائح، والدرع يجمع الخفة والحصانة، لتحصنكم من بأسكم، يعني من حرب عدوكم، وتمنع وتحرز وقع السلاح فيكم. ألان الله له الحديد ليعمل الدروع السابغة، وعلمه الصنعة، وأن يقدر في السرد، وهذا إتقان، حلقات يدخل بعضها في بعض كما قال السعدي. أرشد الله لإتقان الصنعة، أرشده أن يعمل سابغات كوامل واسعات طوال تستر جسد المقاتل كله، وقدر في السرد. شوف الإتقان هنا، الإتقان، قدر في السرد، قدر المسامير في حلقة الدرع، لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق. المعنى اجعله على القصد وقدر الحاجة. قال مجاهد: لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، يلعب إذا صار صغيرا يلعب في الحلقة، ولا غلاظا فتكسر الحلقة. وهذا إتقان واضح جدا. ابنه سليمان عليه السلام كان يأمر بالأوامر، ويا ويل اللي ما ينفذ بدقة. ومن الأشياء المدهشة التي صنعها واستعملها في الدعوة ذلك القصر الزجاجي. القصر الزجاجي قيل لها ادخلي الصرح، القصر هذا المشيد، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قوارير. قال ابن كثير رحمه الله: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، يعني من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء. قد شفتوا قصر زجاج في العالم كله زجاج؟ يمكن، لكن ما نظن مثل إتقان سليمان النبي الذي يأمر الجن. وكان ذلك سببا في استسلام المرأة، استسلام كامل لأصحاب المنجزات الضخمة الذين هم فوقها وفوق قومها في القدرة والدقة والخبرة والإنجاز، فبهر العقل. الكفار أحيانا يحتاجون إلى إبهار، والإبهار سبب الاستسلام في النهاية. فلما وصلت وشاهدت ما شاهدت علمت أن هذا أمر نبي، وتابت ورجعت عن كفرها، وكان المجلس المرتفع المتسع من زجاج، زجاجي تجري المياه من تحته. أراد أن يريها من سلطانه ما يبهرها لتستسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا من الشواهد أمر بالإتقان في الأعمال وفي العبادات. على مستوى الإنجازات مثلا في بناء المسجد، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، فأخذت المسحاة، يقول طلق، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحاة وعملي. هو أصلاً القضية طين وماء، لكن النسب، النسب الخلطة، النسب. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. رواه أحمد وحسنه بن حجر. قال ابن حجر: قال طلق بن علي: بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. هذا إتقان، هذا إحسان، هذا مهارة، هذه جودة، جودة في التنفيذ، جودة التنفيذ. فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. رواه أحمد وفي لفظ له: فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية ابن حبان: يا رسول الله، أأنقل كما ينقلون؟ أشتغل بالحمل، تحميل المواد؟ لا. قال: لا، يوضع كل واحد في مكان مناسب، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. فتح الباري. حفر الخندق هو نموذج لعمل بالإتقان الممكن مع الزمن المحدود بالحقيقة، فشكل دفاعا قويا محكما، لأن المدينة كانت محاطة من المشرق والمغرب بالحرتين، ومن الجنوب بالبنيان والحرار والبساتين، والمنفذ الوحيد لأي جيش غازي هو الجهة الشمالية. حفر الخندق من الشمال، من الحرة الشرقية للحرة الغربية، من الطرف إلى الطرف، ووزع الحفر بين المجاهدين والناس، فأعطى كل 10 40 ذراعا يحفرونها. أتموا الحفر في مدة وجيزة. ذكر الأستاذ محمد أحمد باشميل في كتاب غزوة الأحزاب أن طول الخندق يقدر 5000 ذراع، وعمقه يقدر بما لا يقل عن 7 أذرع، وعرضه لا يقل عن 9، وهذا يمنع الاجتياز في الغالب. على المستوى الفردي، رب النبي عليه الصلاة والسلام الإتقان في نفوس أصحابه، وكانت تكتشف الطاقات من منذ سن مبكرة. يعني لما يقول اكتشاف الموهوبين، ولا على الغرب اكتشاف الموهوبين، نحن كان عندنا اكتشاف الموهوبين من زمان، لأن زيد بن ثابت جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظوا عليه أنه عنده مهارة، أنه عنده سرعة في الحفظ وسرعة في التعلم. هذا يحتاج أن يوصل إلى القائد الأعلى، هذا عنصر موهوب يغال عناية على مستوى عالي. فماذا وجهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن القيادة العليا تعرف ما هي الاحتياجات أكثر من الآخرين، وربما يكون هناك احتياجات دقيقة وحساسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما أمن يهود على كتابي، لا في قراءته ولا في كتابته، وأخاف يعني إن أمرت يهوديا أن يكتب مني كتاب اليهود أن يزيد وينقص، وإن جاء كتاب من اليهود ويقرأ علي يزيد وينقص. قال زيد: فتعلمت كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته. مرة أخرى كلمة حذقته من كلمات المرادفة الموضوع الإتقان والجودة والإحسان، يعني عرفته وأتقنته وعلمته كما قال الشراح. قال: فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كتب إليه، عند الترمذي وأبي داود. تعلمه في 15 يوما. قال ابن كثير: بداية والنهاية. وتعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندك المستشار اللغات، المستشار والكاتب، والذي المسؤول عن التعامل مع الخطابات واللغات والرسائل وما تأتي به الأقوام المختلفة، عندك واحد مؤهل جيد اكتشفت موهبته منذ سن مبكرة. يعني كان عمره لما جاء به في مقتبل عمره، والتعلم واضح جدا، يعني مهارة في التعلم. 15 يوم لغة يهود، و 18 يوم لغة فارس، وبعد اللغات الأخرى حبشية ورومية وقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية كبيرة أصلا، كيف النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكتب لأهل الأرض؟ لأنه يوجد عنده من الطاقات والشخصيات التي تقوم بالمطلوب. يعني الإتقان كان واضحا في عمل الصحابة. لو أخذنا مثلا جمع القرآن، لما وكل زيد بتشكيل لجنة تتبعت القرآن أجمعه من العسب جريد النخل واللخاف الحجار الرقاق وصدور الرجال، مع هذه اللجنة: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي. في مواصفات للشخصيات، أنت إذا أردت إتقانا فلا بد أن تأتي بالشخصيات المؤهلة للعمل. شاب عاقل لا تتهم، عندك خبرة، كنت تكتب الوحي. في عهد الصديق ثم في عهد عثمان جاءت الخطوات بغاية الدقة. تنسخ الصحف التي جمعها زيد في عهد أبي بكر في مصاحف كانت مفرقة في هذه وسائل الكتابة، ثم بعد ذلك نسخت مصاحف. عثمان رضي الله عنه غاية الإتقان، لأن هذا مصحف، هذا يعني الأمة ستقوم عليه، هذه قضية ضخمة وأثارها عبر الأجيال إلى قيام الساعة. واحد، لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن. اثنين، لا يكتب شيء إلا بعد العلم أنه استقر في العرض الأخيرة. ثلاثة، لا يكتب شيء إلا بعد التأكد أنه لم ينسخ لفظه. أربعة، لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. خمسة، إذا اختلفوا يكتب بلغة قريش. ستة، المحافظة على المتواتر. سبعة، اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. ثمانية، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ويمكن رسمه في الخط محتملا لها كلها يكتب برسم واحد، مثل: إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، بدون نقط، تقرأ تبينوا، تقرأ تثبتوا، بدون نقط وشكل. تسعة اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يمكن رسمه في الخط محتملا لها يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجه الآخر مثل ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب وأوصى في نسخة أخرى. بهذا المنهج الدقيق كتب المصحف العثماني في غاية الإتقان والضبط والتحري. إذا جئت إلى صحيح البخاري طبعا في غاية الإتقان. إذا كان بعض المشايخ لهم ست طبقات من الطلاب مثل الزهري والبخاري يخرج عن الطبقة الأولى وينزل إلى الثانية أحيانا للشيخ، هذا شرط عظيم. كيف تجيب أحاديث لكل شيخ من طلابه من الطبقة الأولى والثانية في كل طبقات السند؟ ثم يقول صنفت جميع كتبي ثلاث مرات، ينقح ويراجع، وما وضعت حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين، واختاره من 600,000 حديث، وبعد ما تيقن من صحته يضعه. ما كانت القضية قاصرة طبعا على الأمور الدينية، أيضا الأمور الدنيوية كان فيها إتقان في الأمة. عبد الملك بن مروان لما أمر بضرب الدنانير في الإسلام كان سبب ضرب الدنانير أنه كتب في أحد الرسائل إلى ملوك الروم قل هو الله أحد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ، فكتب ملك الروم ردا إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكرنا نبيكم ما تكرهون. يعني إذا كان يعني زودتوها راح نصك دنانيرنا نحن الروم صكا نكتب عليه إساءات لنبيكم، ويلا هذه متداولة في كل الشعب، فيصير سب نبيكم من كل جيب لكل يد لكل، يصبح عمرة متداولة. فكيف واجه عبد الملك ومن معه هذه القضية؟ أحضر خالد بن يزيد بن معاوية واستشاره فقال حرم دنانيرهم، امنع التعامل بها، هذا واحد. واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى، فضربت الدنانير والدراهم. هذا أول كان يعني عملة للمسلمين أو من أوائل عملات المسلمين. كان بعض الولاة يشدد في أمر الوزن ودقة الوزن، لأن كان فيه دنانير مثلا فيها دراهم، دنانير فيها تزوير فيها تزييف خفيفة ما فيها المقدار الكافي. لما ولي يوسف بن عمر العراق امتحن يوما العيار فوجد درهما ينقص حبة، فضرب كل صانع 1,000 صوت وكانوا 100 صانع، يقول ابن أثير في الكامل فضرب في حبة 100,000 صوت، وهذا طبعا كانت توزن في النهاية بحبات الشعير، يعني كذا حبة شعير، وجد ناقص حبة فضرب كل واحد 1,000 صوت، قال فضرب في حبة 100,000 صوت. طبعا الآن لما تنظر هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، الاستنباط أو أخذ الأفكار الإتقانية من مخلوقات الله هذه قضية يعني من تفكر فيه، لكن من الذي تفكر؟ اليابانيون أكبر مصدر للستانلس ستيل في العالم، مع أن اليابان ما فيها، قال لكنهم لما نظروا في النحلة وجدوها تمتص وهي تطير تجري العمليات داخلها، يعني المصنع شغال في الرحلة وتذهب وتضع نحلا عسلا عسلا في شفاء للناس، فأخذوا المادة الخام من أستراليا وبنوا سفن تصنع أثناء الطريق وتفرغ في الشرق الأوسط للمستهلك مباشرة. ففكرة يعني عمل سفن تصنع المواد الخام أثناء الإبحار في المحيطات ذات المسافات الشاسعة التي تأخذ وقتا طويلا هي أصلا من النحلة مأخوذة، لكن أين الذي يأخذ من المسلمين مثل هذا؟ الإحسان والإتقان له عدة مقومات، أولا الإخلاص لله تعالى، اثنين التنظيم الدقيق والتخطيط السليم، ثلاثة الاستفادة من تجارب الآخرين، أربعة وضع الاحتياطات الكافية، خمسة التأني في العمل ولو كان يؤدي للإقلال، ماشي الإقلال في سبيل الحصول على مستوى أعلى. دواعي تطبيق الجودة في الأعمال الخيرية كثيرة، تعرض العديد من الجمعيات الخيرية للمزيد من الشفافية والتحديات، يعني هي الآن مضطرة لعملية الجودة والإتقان، لأن أقول يعني يا إخوان عبارة أن تسلط المنافقين على الأعمال الإسلامية في الوقت هذا قد يكون له إيجابية في زيادة الإتقان. تعرض الأعمال الإسلامية للنقد الخارجي ممكن يرفع مستواه، يعني هو شر يمكن أن يكون من ورائه خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب، هناك مقترح، يعني الإتقان والجودة ممكن يدرأ الله به شرا كثيرا عن الجمعيات الخيرية والأعمال الإسلامية، فيبعد عنها الظنون السيئة ويبرز العمل الإسلامي على أنه منظم، وهذا في دعوة، يعني هو أول نفسه عمل دعوي، وفي تفادي لوقوع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المساءلات. وطبعا قبل قليل تعطلنا، يعني شيء من الوقت كان في لقاء مع الوزير قبل دخول القاعة، فيعني ولا نتناقش على قضية فتح المجالات، يقول يعني بس أعينونا أنتم بانضباط. فهذه النقطة اللي هي قضية تفادي وقوع الجمعيات في المساءلات والمؤسسات الخيرية في المساءلات، الجودة والإتقان من أسبابها تفادي. ثم عدم جودة بعض الأساليب التقليدية تؤدي إلى أن نزيل النظام ونأتي بنظام آخر، وإدارة الجودة الشاملة هذا شيء جيد. هناك مقترحات وآليات لتحقيق الجودة في العمل الخيري. أولا، إعطاء العمل الخيري أوقات أصلية وليس فضائل الأوقات، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقضية الجمع بين موظف بالمال والموظف بأجر بأجرة بأجر وبأجرة، أجر من الله وأجرة من البشر، هو مزيج يعني نضطر إليه في الأعمال الدعوية والخيرية والمؤسسية. صحيح الأصل أنه لله، يعني أن يكون بلا مقابل، لكن للتفرغ والتفريغ لابد يعني يصير فيه تفهيم للموظفين والأفراد، إن يا جماعة أنتم الآن إذا أحسنتم النية أنتم تعطون المال ليش؟ لتتفرغوا للعمل. فانظروا للقضية ليس على أن المال أجرى لكم على العمل مثل بقية الموظفين، ولكن المال يفرغكم للعمل، مثل تفريغ الإمام والمؤذن والقاضي والمفتي والداعية وأنت ماشي. ثانيا، عدم ربط الأعمال الرئيسة بأشخاص غير متفرغين، وهذا مهم في تحقيق الجودة والإنسيابية وسرعة الإنتاج والإنجاز، وبعدين سيريان خط العمل. وفي حال وجود أشخاص غير متفرغين وتحتاج المؤسسة لوجودهم على رأس بعض الأعمال، تكون آليات النيابة مهمة موجودة، آليات النيابة. وكذلك فإن يعني قضية المركزية المقيتة الموجودة، له موجود ولا يريد غيره أن يشتغل ولا يوكل غيره، طيب يعني وبعدين، يعني ما كيف تريد العمل أن يمشي. ثلاثة، الواقعية في التعامل مع الموظفين، لأن بعض المؤسسات تفترض أن جميع من عندها أو تريد مميزين، والمتميز قليل أصلا. الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: تجدون الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، متفق عليه. وهنا تأتي قضية برامج الإعداد والتطوير. أربعة، تهيئة أصحاب الوظائف بما يؤهلهم لمواقعهم التي هم فيها، وطبعا نظرا لقلة الكفاءات فلا بد من الترقية ولا بد من الإعداد. وكذلك فإن الندرة شيء أساس في هذا الجانب، الندرة الآن يعني دائما العنصر البشري هو الأساس، فلا بد يوجد في المؤسسات من مدراء يحسنون مهارات الإدارة والتخطيط والمتابعة والرقابة، بالإضافة إلى دورات، أنا يعني هذه مسألة مهمة، دورات التفقيه الشرعي. بعض المؤسسات الخيرية تهتم ببرامج التطوير الإداري جيد، ودورة الجودة الشاملة، ودورة ودورة ودورة. فهل قدموا لهم يوما دورة في الأحكام الشرعية للتبرعات، للزكوات، للصدقات، للأشياء التي يقومون عليها؟ وكثف هذا العمل، لأن التجاوزات ضخمة. تجي العمل تقول: يا أخي يقول طيب خذ من بند الزكاة، شلون يعني؟ يقول طيب خذ من بند الزكاة للبند وبعدين رجع، وإذا ما جانا يعني في تجاوزات يعني احيانا مسيئه، وفي سعي للاخذ بفتاوى المتساهلين وما اكثرها. يعني في هناك من يتبرع ويتساهل، فما تحصل شيء الان من الهوى الا وتجد له فتوى يمكن ان تمشي الحال فيه، وهذه مصيبه. اصول شرعيه لبعض التطبيقات، لبعض تطبيقات الجودة. أولا مواصفات الموظفين، لما قال الله إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه مواصفات. اثنين الأوصاف المتعلقة بالوظيفة وليس بالشكل العام، يعني بعض الناس يمكن في المقابلة الشخصية يشوف السمت كويس، أن يكون منظره لائقا، أن يكون لائقا. يعني إيش لا؟ يعني تبغى إيش؟ شخص وسيم مثلا، هندام وجميل مثلا. طيب لكن القضية ما هي فقط أن يكون لائقا في المنظر، لابد يكون وليس من عائلة كذا، لأن يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إن قال إني حفيظ عليم، ذكر الصفتين المهمتين في العمل. يعني هي مسألة أهلية، ما قال أنا يوسف أنا ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لم يذكر هذا ولا ذكر صلاحه في نفسه، ولا قال أنا متقي وأنا صادق وأنا مخلص وأنا من سلالة الأنبياء. ولذلك يعني أبو ذر تقي، لكن بالإدارة تولي ليس كذلك، لا يستطيعه لا يطيقه. قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ثلاثة وضع خطوط سير العمل، وهذه ترى نجدها في مثلا بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو بسم الله، هذه بداية في سبيل الله الهدف، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، هذه ضوابط. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه أولويات أو هذه ترتيب خطوات، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم من المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، إن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. طيب إن أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث رواه مسلم. أربعة قضية وضوح الرؤية والرسالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر معاذا بأشياء أيضا وهو ذاهب إلى اليمن، والخطوات والتنفيذ الوصول إلى الهدف أو الرسالة إلى الرؤية كيف يكون، وهو شرح الرسالة، شرح الطرق الموصلة إلى الرؤية. خامسا الفهم الصحيح لمعنى التخطيط، وهذه فيها طرفان ووسط، فبعضهم في الجمعيات الخيرية يرى تعارضا بين التخطيط والبركة، فيجعل معنى البركة التي جاءت الأدلة بمدحها شرعا يجعلها مقابلة للتخطيط، فيقول ماشيين بالبركة. إيش ماشيين لو ماشيين بالبركة ما ترى ما فعلوا هذه الفوضى. ما في فرق بين التخطيط، ماشيين بالبركة من أكبر الأخطاء التي تستخدم يعني كلمة في غير موضعها، وفي الطرف الآخر يوجد من يوغل في التخطيط فتضيع في أوقات يعني في دقائق الدقائق، ويغيب اعتبار أمر البركة كأنه لا يريد. يعني يقول يعني ترى أقدار الله فيها مفاجآت كثيرة، والحق وسط بين طرفين. من مخالفات في معايير الجودة الغربية، لأن لاحظنا ترى أن بعض الكتب ترجمة بس ترجمة، ولو جيت تقول ضوابط الجودة في المؤسسات الخيرية تجد أنه تترجم الكتب الغربية وتوضع كذا معها آيتين أسلمة خفيفة على خفيف، سكر خفيف، أسلمة كذا نص استوى، يعني على يعني لصق معها آيتين وحديد خلاص صارت هذه هي الجودة الإسلامية. وهذا طبعا مع الأسف موجود في كثير من الكتب. الأصل في كل نظام إداري أو ثقافي أو إعلامي أنه لا يمكن أن يسلم من تأثير دين الذي يكتبه ومعتقده، ولذلك كتب الغربية متأثرة بأديان الذين كتبوها، واللوائح والنظم تخرج لتحقيق وتقوية ما عندهم من العقيدة. نحن نعرف الآن أن الغرب أكثر تطورا في الإدارة، ولكن يعني عقيدة الكاتب مهمة جدا، ولا يسلم يعني من تسرب الخلل من يذهب إلى الترجمة الحرفية. والسعي لتحقيق الجودة والإتقان أمر تريده الفطر يعني عموما، لكن من الملاحظات أن الجودة في نظرهم تلبية حاجات وتوقعات العميل المعقولة. وعرفت منظمة المواصفات العالمية الآيزو الجودة بأنها، شوف التعريف، مجموعة السمات والخصائص لمنتج أو خدمة التي تجعلها قادرة على تلبية احتياجات العملاء سواء المنصوص عليها أو الضمنية. إذن إيش الهدف كله؟ إرضاء العميل. طيب بعضهم مثلا يختار الريادة والامتياز في عمل الأشياء كمعنى للجودة، يعني السبق في الاستجابة لمتطلبات العميل والامتياز الإتقان في العمل. فإذن الكلام اللي في كتب الغربية على قضية الجودة يلاحظ عليه ملاحظتين. أولا أن مقصورة على المنتج وهي الخدمة المقدمة للعميل أو الخدمة المقدمة للعميل. اثنين أن الهدف النهائي إرضاء العميل. إذا جيت تطبق القضية هذه إسلامية ما تمشي، لأن نحن أولا عندنا إرضاء الله، وبعدين من هو العميل؟ يعني زبائن المؤسسات الخيرية، يعني الفقراء الذين نعطيهم الصدقات مثلا، يعني كون نرضيهم هذا هو الهدف الأول كما تعرض الكتب الغربية، أو إرضاء الله تعالى. لأنه أنت ممكن أحيانا ترضي العميل تبع المؤسسة الخيرية الذي يأخذ الصدقة، ولكن بإسخاط الله ممكن تنقل من بند لبند وتعطيه وتتجاوز في إعطائه وترضيه، لكن ترضيه على حساب ماذا؟ فإذا لا بد من إرضاء الله. والجودة مبدأ إسلامي في القرآن والسنة، ما نحتاج أن نأخذه بحرفيته من الغرب، ولكن نأخذ منهم ما يصلح لنا. العاملون في المؤسسات الخيرية من أحوج الناس إلى استحضار حسن النية في القضية وإرضاء الله والحصول على الأجر والثواب. الملاحظة أخرى أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذه في الكتب الإدارية والغربية كثيرة، حتى أحيانا يلمحون إلى جواز يعني إلى الكذب لإرضاء العميل. ملاحظة أخرى الانتماء الزايد للمؤسسة المعينة، يعني إذا نظرت في بعض الكتب الغربية في الإدارة عندهم تركيز على الانتماء للمنظمة أو الشركة، يعني كأنه خلاص سيعبدها. يقول جوجل سووا مطاعم للموظفين وترفيه وأندية وأشياء بحيث الموظف ما يبغى يخرج من مكان العمل، يعني شو يقول يلا أطلع لو سمح، يعني لأنه حط وضعوا له بوفيهات طعام فايف ستار، وضعوا له شو اسمه هذا شو اسمه الأطعمة المتدنية السعرات الحرارية و طيب. وفي الأخير يعني هذا قال حتى يصير خلاص يعبد المؤسسة. احنا ما عندنا شيء اسمه يعبد المؤسسة، ولا عندنا شيء قضية يعني الانتماء الزائد المؤدي الى ايش؟ الى تعصب مثلا، الى تفكيك المسلمين، الى تفكيك المسلمين مثلا. ولذلك ممكن تنشئ بعض القضايا هذه تنافسا غير محمود بين الموظفين في الجمعيات المختلفة، لأن كل واحد تعصب لمؤسسته ويتعصب لمنظمته ويتعصب للهيئة التي ينتمي اليها. طيب وين المفهوم العام الذي يوحد المسلمين؟ وين التكامل مثلا؟ فين يعني قضية ابتغاء الأفضل شرعا حتى لو جاء من الجهة هذه أو من الجهة هذه؟ وين هذا؟ كل واحد وينصر من عنده بأي طريق. خمسة التسويق لجلب المال بدون ضوابط. انظر إلى لجان تنمية الموارد في كثير من المؤسسات، عندهم يعني المهم الحصول على المال بأي طريق، ماذا يقال للناس، كيف وسيلة العرض، شلون راح نسوي بالمال بعد أخذه، ما في. وقد يوجد أحيانا تدليس وعرض المشروعات بأبهى صورها، مع العلم أنه هذا هو يعرف أنه ما عنده، أنه المؤسسة ما عندها قدرة تطلع مشروع بهذه الصيغة. يعني مثل واحد يجي يعرض لك مثلا مبنى مكتب معماري أو مقاول أو شركة مقاولات، وهو يعرف أن عماله ومهندسيه لا يمكن يطلعوا مبنى بهذه الصورة، لكن حتى يكسب تجار أو رؤوس أموال تدخل في التمويل. وهذه مشكلة حقيقية موجودة، ونحن مسلمون كيف نكذب على الخلق وكيف ندلس وكيف نمشي الأمور بس المهم الناس تتبرع لنا وتعطينا، وكيف ندلس على الداعم بذكر معلومات مغلوطة. ثم أحيانا ترى تجد بعض المؤسسات فيها إغداق أو إهداءات، يعني هي ممكن إذا عند التدقيق هي رشوة، هي رشوة. وربما دفعت الرشوة لبعض الإعلاميين كي ينشروا معلومات أو تفخيمات أو تصديرات لأخبار الجمعية الفلانية والفلانية. ليش؟ ليه؟ يعني الدخول في عالم المنافسة في الشهرة أو قضية الدعاية الإعلامية عبر رشاوى وتعطى من أموال المحسنين، يعني اتقوا الله، يعني ما مسألة خلاص، ما هذا يعني كيف نصل إلى هذه الدرجة من الانحراف؟ طيب ليش أصلا أنشأناها وليش أصلا قامت؟ ما تبغى الأجر لأجل الثواب؟ إحنا نبغى نأخذ حسنات ولا نبغى نأخذ سيئات؟ ففي أشياء لابد نحاسب فيها أنفسنا. وقضية الغلو في تعظيم الجانب النظري والشكليات التي جعلت بعض المؤسسات يعني تنتج بروتوكولات عمل يعني معقدة جدا، خلاص يمكن يعني لا 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 فقير ولا محتاج ولا لا يمكن أن يعني يطبق المتطلبات هذه، وبالتالي تعقدت الأمور فعلا. فما بين التعقيد وما بين يعني التسيب وسط عظيم. هناك مؤثرات سلبية على الجودة في الأعمال التطوعية طبعا، غياب الإخلاص، عدم استحضار الأجر، انتظار الشكر من الناس والثناء، النظر إلى المحتاجين نظرة احتقار وازدراء، وهذه طبعا يعني قضية التعامل معهم بالنفسية أو شبه الطرد يعني. وليس معنى كون الشخص متطوعا بالعمل أنه لا يلزمه الإتقان، لا، أنت تحتاج، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أعرض لكم في ختام الموضوع يعني نموذجا للأنظمة تطبيق الجودة في بعض الأنشطة العلمية، في بعض الأنشطة العلمية، يعني خريطة توزيع الأعمال، خريطة توزيع الأعمال مثلا في موقع للإجابة على الفتاوى لتشمل أشياء كثيرة جدا، ويمكن صعب القراءة خط فيه صغير نوعا ما، لكن يعني أقصد أنه يمكن تطبيق مقاييس الجودة في المؤسسات العلمية، يعني ما هي فقط المؤسسات اللي هي مؤسسات الخيرية بمعنى المانحة أو المتبرعة، طيب، واستعمال البرامج أو استعمال الرسومات اللي تشرح أسلوب سير العمل. فعلى سبيل المثال هذه الرسمة تشرح طريقة سريان أو طريقة يعني خطوات العمل، وأكثر من 100 خطوة من بداية تلقي سؤال من مستفتي إلى وضع السؤال في الموقع، يعني مرورا بالتصنيف والفرز والأسئلة المكررة والأسئلة الطارئة والأسئلة السرية والخاصة وكيف يعمل فلان وترجمة الأسئلة وترجمة وبحث الإجابات ومواصفات بحث الإجابات، خطة سير العمل مثلا، هذه خطة سير العمل أو تطوير العمل، يعني أيضا من الأشياء التي لابد تكتب، لأن الآن قد يوجد واحد حافظ الطريقة، لكن حافظ الطريقة، طيب الموظف الذي بعده، طيب هذا راح مات انتقل انشغل إلى آخره، هذا فاهم كل شيء، يقول لي هذا، يقول هذا فاهم كل المؤسسة، أبو هذا كل شيء هنا، هو كويس كل شيء هنا، بس المشكلة لو جاء واحد بعده أو جاء أشخاص آخرين والنظام غير مكتوب، يعني سيكون هناك اجتهادات واختلافات، وهذه قضية طبعا خطيرة. مثلا على سبيل المثال منهج الإجابة، طيب منهج الإجابة اتباع أنظمة الجودة في منهج الإجابة على سؤال، مثلا على سبيل المثال توثيق أي نقل ينقل عن العلماء القدامى والمعاصرين، أن يؤتى بنقل جامع، أن يراعى في النقل عن المعاصرين عدم الإكثار إلا إذا دعت الحاجة، لأنه عندك الأئمة الأربعة وابن قدامة والنووي، هذول لهم وزن معين، مراجعة العبارات السهلة في النقل، لأنه في صح هذا كلام عالم وهذا كلام عالم، لكن هذا كلام أسهل، إذا كانت النقول واضحة ومختصرة نقلت بلفظها، وإذا كانت تحتاج إلى تصرف نقلت بالمعنى، وإذا كانت تحتاج إلى شرح بين قوسين، إذا ذكر أقوال الأئمة في المسائل الخلافية إذا كان الخلاف قويا، لأنه إذا كان مرجوح ما يحتاج تشغل الناس بالأقوال المرجوحة، ذكر أدلة القول الراجح ومناقشة أدلة قول المرجوح في قضايا الشبهات مثلا، الاعتماد في الترجيح على أقوال أهل العلم المعروفين بالتحقيق مثل النووي بن تيمية بن قدامة بن حجر، وكذلك الرجوع إلى كتب الفتاوى المعاصرين بشرط عدم الإكثار لربط أيضا الناس بالعلماء القدامى، وذكر تخريج الأحاديث ومتى يعتمد مثلا على تحقيق فلان، مثلا قد يكون في تضعيفه أكثره مصيب لكن في تحسينه لا، فلا بد من مراجعة كلام علماء الحديث الآخرين، تفسير ما يحتاج إلى تفسير من الألفاظ في القرآن والحديث. 9 الاهتمام بوعظ السائل. 10 الاهتمام بذكر الحلول العملية له. 11 إظهار الفرح والاستبشار بتوبة عاصي أو إسلام كافر أو ميل كافر نحو الإسلام بدون تكلف. 12 الاهتمام بذكر الأدلة العقلية والنقلية الحجج والبراهين في الأشياء التي تأتي من الكفار. 13 تجنب الألفاظ التي لا ينبغي استعمالها نحو قلت وعندي ومنحو ذلك من اعتدادات الباحثين بأنفسهم. غيره تجنب الألفاظ التي توهم الإحاطة، لا يوجد لا نعلم لم يرد. 15 الاهتمام ببيانات السائل مثل الجنس والسن والبلد واللغة والعمل لأنها تعني شيئا في الإجابة، كذلك حسن الأسلوب البلاغة، كذلك المعايير المعتمدة في عمل الباحثين في الآيات، مثلا اختيار الآية مطابقتها للموضوع، الاقتصار على محل الشاهد، نقلها مشكلة من مصحف الإلكتروني، الاستدلال بيان وجه الاستدلال إذا لم يكن واضحا، مثلا الحديث النقل من أي برنامج، عندك عدة موسوعات إلكترونية أي واحدة هي المعتمدة، ترقيم أي طبعات هي المعتمدة، وهكذا. ترى هذا كله إذا كتب كله قضية التصحيح، وتنقل التصحيح عن من، وإذا كان الحديث في الأداب والأخلاق والمواعظ مثلا يكتفى بتحسين الشيخ فلان، إذا كان في موضوع خلاف علمي لابد مراجعة أقوال علماء الآخرين، إذا لم يجد الباحث تصحيحا ولا تضعيفا فمثلا يمكن أن يدرس السند نفسه مثلا، وهكذا. هذه ترى كلها تطبيق مقاييس الجودة في المعايير العلمية مثلا في البحوث والإجابات إلى آخره. منهجية البحث مثلا، منهجية البحث طبعا أيضا فيها إجراءات طويلة جدا، أنا لأجل أن أختصر سأتوقف عند هذا الحد، لكن كنت أقول في آخر نقطة إننا نحتاج في منتجات المؤسسات الخيرية سواء كانت مالية سواء كانت علمية أو سواء كانت مراكز أبحاث إلى كتابة يعني شروط الجودة والمواصفات والشروط بعد جلسات العصف الذهني والخبراء، حتى تكون الأشياء مكتوبة موجودة ويتطبق ويتمشى بموجبها بدون تعقيد زائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن حسن عمله وابتغى وجهه، وأن يكتبنا في عباده الصالحين، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه الكريم، وأن يحيينا مسلمين وتوفانا مؤمنين وحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مضلين. وأستميحكم عذرا وأنتم وفيكم من هو أخبر مني وأعلم بقضايا كثيرة، ولكن هذه مشاركة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي تقصيري وزللي فيها، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد المجد على هذه المحاضرة الطيبة. الحقيقة أن الشيخ طوف بنا كثيرا، جزاه الله خير في هذا المنظور، منظور الجودة بعمل الخيري من منظور شرعي، فتناول جزاه الله خير عدد من النقاط الجميلة وجيدة. بعدي أذكر يعني من باب الذكرى فقط جوانب مهمة أكد عليه الشيخ، وهو المفهوم الشامل لجانب الجودة، وأن هناك عدد من الأحاديث وعدد من الآيات تحث على هذا الجانب، وكذلك ذكر فضيلة الشيخ عدد من القصص في كتاب الله، منها قصة ذي القرنين وقصة يوسف عليه السلام، وكذلك قصة سليمان وداود عليه السلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه له أثر كبير في هذا العمل بجانب الجودة، وكذلك من أسلافنا من صحيح البخاري وغير عبد الملك بن مروان، وذكر من الواقع أيضا من باب مضالة ومن ما يقوم به اليابانيون من جهد جبار في مثل هذه الأمور، ودواعي تطبيق الجودة في 3 نقاط ذكرها، ثم مقترحات للتطوير ذكر 4 نقاط أساسية، ثم بعد ذلك جانب وهو بعض المنطلقات الشرعية لمواصفات العمل في الجودة، وذكر معها أيضا خمس تقريبا نقاط رئيسة في هذا الأمر. ما أستطيع أن أقول كل شيخ من عاش كل قضية شكرا يفيض به الفؤاد الطيب، هذا أقل ما يقال لفضيلة الشيخ بارك الله فيه. الحقيقة عندي عدد من الأسئلة وأرجو ما بقي عندنا إلا تقريبا ربع ساعة أو أقل، فنريد أن نكون أيضا منضبطين في جانب الجودة إن شاء الله. يقول: ما تقول لفضيلة الشيخ بصرف الأجر للعاملين والجمعيات الخيرية من بدل الزكاة لأنهم داخلون في العاملين عليها مثل المحاسب والناسب والضيف؟ هذا من الأخ العزيز أبو مالك.
الحمد لله، الذي أعلمه في هذا الموضوع أن العاملين عليها هم الذين وظفهم الإمام لبيت المال، وليسوا هم موظفو الجمعيات الخيرية التي توظفهم الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، فلذلك لا يدخلون في العاملين عليها، وإنما أولئك الذين يكونون في بيت المال يجبون الزكاة مثلا من عموم المسلمين أو يفرقونها أيضا في المستحقين. فهؤلاء الموكلين من بيت المال هم بيت مال المسلمين، هم العاملون عليها. نعم.
يقول: ذكرت أن التأليف له تأثير من عقيدة الكافر، وفي الجلسات يقول أكثر إفراد متخصصين غربيين متميزين في بعض المجالات الاستفادة منهم، فهل ترى ذلك؟
يعني هذا ممكن يكون له تأثير عليهم في دعوتهم إذا حضروا بعض هذه الأشياء وكان هناك ترجمة فورية يفيدون ويستفيدون. نعم.
الحماسة لمؤسسة أمر مشروع دون أن يصل إلى حد المصادمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الجيش على عدة رايات ليزيد الحماس بين المجموعات كإحدى أغراض التقييم أو التقسيم للجيش والتشجيع. ما تعليق الشيخ محمد حفظه الله من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض؟
يعني ملاحظة جيدة وواضحة، وهو أن إثارة الحماس لا تنافي قضية التعصب للمؤسسات، بمعنى أنه لما صار مثلا يعني انكشف المسلمون في بعض المعارك فأراد أن يعرف من أين نؤتى أو خالد رضي الله عنه، فوزعهم إلى قبائل، يعني جعل القبيلة هذه في الميمنة، هذه في الميسرة، هذه في الوسط. الآن خلاص كل واحد تحمل كل قبيلة، فإذا انكشف معنا انكشفت هذه، فاستفاد من عنصر الانتماء القبلي في مسألة الصمود في المعركة. وقضية الاستفادة أو يعني من تقسيمات معينة مثل المهاجرين الأنصار، في تنافس يقع بين المهاجرين الأنصار بين الأغنياء وغير الأغنياء، علم إخواننا ذهب أهل الدثور بالأجور، وعلم إخواننا في أحيانا تنشأ في المجتمع يعني فئات بطبيعة الحال، فإثارة التنافس بينهم للوصول إلى مصلحة شرعية أو تعظيم المصلحة أو تكبير المصلحة جيد، لكن أن القضية تصل إلى جانب التعصب الذي يؤدي للتحزب، الذي يؤدي إلى الموالاة التامة للمؤسسة التي أنت فيها والمعاداة لغيرك، يعني هذه مسألة التعصب مسألة معروفة قديما وحديثا. فلم يكن الكلام في نفي استعمال بعض التقسيمات في إثارة المنافسات للوصول إلى يعني حل أو إلى نتيجة أحسن أفضل أسرع، ولكن التأكيد على قضية أن لا يكون هنا أن بعض المؤسسات قد تزرع في نفس العامل لديها نوعا من التعصب من خلال بعض الإجراءات التي تقوم بها، فكان هذا تنبيه على أن يتجنب هذا الأمر وأن يعطى يعني يكون هناك تزاور. أنا أقترح أن يكون هناك تزاور بين الجمعيات، لأن التزاور هذا ترى يؤدي إلى تفتيح مشاريع عامة. يعني أحيانا يطلع في نسمع في الأخبار دائما التعاون المشترك والتعاون المشترك والتعاون المشترك، فين التعاون المشترك يعني بين الجمعيات؟ وهذا الملتقى ترى صورة من صور التعاون المشترك، ف فالتزاور بين الجمعيات وضع مشاريع مشتركة مما يقلل من قضية التعصب التي تمت الإشارة إليها. نعم.
هل يحق للجمعيات من أموال الزكاة
لعضوية
لهذه الجمعيات
خاصة؟ طبعا نجد في فتاوى بعض المجامع الفقهية جواز بناء أوقاف من أموال الزكاة لصرف العائد لمصارف الزكاة، لكن في بعض فتاوى العلماء الإسراع بصرف أموال الزكاة فورا للمستحقين، لأنه لا يؤمن على يعني بعض التصرفات التي فيها تأخير صرف الزكاة من أن لا تصل في النهاية، مثل يا إخوان قضية استثمار أموال الزكاة. أنا أظن أنه وقعت تجاوزات كثيرة في قضية استثمار أموال الزكاة، وأنه في زكوات مسلمين ضاعت كبيرة في سوق الأسهم بسبب تجاوز شرعي. أعطاك الزكاة وقال وصلها، معروف وين الزكاة، الفقراء والمساكين، أوديها سوق الأسهم أستثمرها ليش؟ ولذلك ترى يعني قضية استثمار أموال الزكاة بعض من أجازها وضعوا ضوابط. المشكلة أحيانا إيش يصير؟ سألنا المجمع الشيخ فان قال يجوز بضوابط، مع الوقت تروح ضوابط ويبقى يجوز، والله العظيم يعني تروح الضوابط يبقى يجوز. ولذلك ترى الواحد لازم يحتاط لأموال، لأن هذه أمانة. أمانة، شوف أنت الآن لو رحت وصرفتها مباشرة للمستحقين ما عليك لوم، ما أحد يلومك يقول لك أنت سويت غلط، لا، لكن لو رحت استثمرت وضيعت وخسرت يعني تروح في يعني أشياء حرج عظيم. فالاحتياط للاحتياط، يعني نية المتبرع، هذه كلمة مهمة، نية المتبرع، ترى هذه قضية مقدسة في الأحكام، نية المتبرع. وكثير من فتاوى الأسئلة التي تأتي لكثير من المفتين والمشايخ أحلها في هذه الكلمة، نية المتبرع. وأنا أوصي الإخوان الذين يعملون في المؤسسات الخيرية أن يعني يقدسوا هذه القضية، نية المتبرع، ويعطوها حقها. أي نعم.
يقول كلمة من فضيلتكم في من يدخل في العمل الخيري وهو في قناعة نفسه هذا لن يتقن هذا العمل، هذا
من الأخ أحمد الخيري مدير الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية. والله يا إخوان يعني الآن صارت قضية إنه اللي ما لقاله شغلة يروح على جمعية خيرية يشتغل، اللي ما قبل في جامعة يروح، اللي ما عنده وظيفة، اللي ما حصل يعني شيء محترم يروح جمعية خيرية. هذه مشكلة كبيرة، لأن يعني صارت الدافع للذهاب إليهم هو الحاجة وليس تقديم العطاء. وصار يعني من أحيانا تحقق نجاحات عظيمة بناس يعني متطوعين حقيقيين أو ناس أخلصوا فعلا، يعني قال أنا سأخذ في هذا العمل 7,000 وفي الجمعية 7,000، لكن الجمعية فيها ميزة 6,000 أقل بشوي، لكن يبقى فيها ميزة أن أخدم ديني، لو رحت في الشركة هذه راح أخدم جيب التاجر فلان، لأنه شغلي وعرقي في النهاية وين راح يصب؟ في جيب فلان الفلاني تاجر. يعني إذا أنا شغلي كله أنا نميت إنجازي صار تنمية ثروة التاجر الفلاني، اشتغل في شركة، أنت إيش بتسوي في الشركة؟ تنمي ثروة المساهمين نتيجة عملك، يعني صح تأخذ أجرة لكن إنجازك ما هو الإنجاز؟ تنمية ثروة. طبعا ليس هذا فقط، ممكن تصير حتى في الشركات التجارية في أشياء دعوية وفي مصالح وأعمال خيرية وأشياء يعني من أعمال البر، لكن إن العمل نفسه، نفس العمل إنك مثلا تتوجه إلى يعني جمعيات خيرية لكي يكون 8 ساعات اللي تداومها في تصب مصلحة عموم المسلمين، هذا إنجاز، يعني هذا شيء عظيم. ولذلك إذا ارتقت الجمعيات الخيرية إلى أعمال ومستويات تستقطب أصحاب الطموح، هذا سيكون فيه فتح عظيم، لأن الناس المبدعين والناس المتقدمين أو واحد جاب شهادة من الخارج تعب على نفسه عنده أفكار عنده، سيجد الجمعية أو المؤسسة راقية لدرجة أنه ممكن توظف يعني الرجل هذا. أما واحد الذي يجيب مثلا شهادة هندسة نووية يشتغل مصلحة المياه والمجاري يقيس الإشعاعات، ما هو القضية أنه كيف يعني تستقطاب، الاستقطاب معناه فيه جذب، لازم يكون فيه جذب. وأظن أن المؤسسات الخيرية الآن ترتقي تدريجيا، واضح واضح أنه في شغل لا يستهان به. الملتقى هذا يعني نتعرف فيه على إخوان ومشايخ وأشخاص ومدراء وإدارات ومسؤولين، ويعني واضح أنه في عمل ما هو سهل، واضح أنه يختلف، يعني اختلف العمل الخيري الآن عما قبل اختلافا واضحا. بس تحتاج القضية إلى تكميل. تيجي أحيانا مثل قضية الأزمة المالية يقول لك صار عندنا شح والموارد، وبعد ما طلعنا ترخيص مؤسسة خيرية يا حسرة ما في فلوس. لكن معلش الله يأتي الله بالرزق، وإذا ضاقت من هنا ستفتح من هنا ماشي. الآن يمكن إذا شحت الأموال أحيانا يمكن يصير فطر، يعني هذه فرصة للتطوير الداخلي، فرصة للتطوير الداخلي. نعم.
هل يجوز أن أعطي موظف البنك مكافأة لإدخال الأوامر المستدينة يعني الاستقطاع الشرعي، حيث أن إذا تأخرت قد تضر بالجهة الخيرية؟
أنا عندي أن هذه رشوة واضحة. نعم، رشوة واضحة. هذا موظف يأخذ راتب، وهذا الإدخال من شغله. لما تعطيه من عند من مال خارجي معناها نحن نفسد ذممهم، أنه اللي يعطيهم يسرعوا ويشتغلوا له ويسووا له، واللي ما يعطيهم بكرة بعده يلا. فليدفع الرشوة مخرب لذمم الموظفين ومؤدي برشوته إلى تعطيل مصالح الذين لا يدفعون الرشاوى. أين
هل هناك معيار للإنفاق على الجودة من أموال الصدقات؟
يعني من أموال الصدقات العامة، نعم ممكن يكون لها وجه. صدقة عامة، صدقة عامة تستعمل في تطوير مؤسسة، لكن هذا التطوير لازم دقق فيه. يعني هل تحتاجه المؤسسة؟ هل العقد الذي سنبرمه مع الشركة المطورة أو لستطور العمل مبلغه صحيح موجيه؟ يعني فطبعا الأمانة هنا والذمة والضمير والإنسان، واعظ الله في قلب كل مسلم هو الضابط.
يقول ألا ترى فضيلة الشيخ أن أول خطوة في تحقيق جودة العمل الخيري هو تحويل المؤسسات الاجتماعية إلى مؤسسات حكومية وسد موظف والداري إلى آخره؟
ما هو شرط، ما هو شرط. القطاع الخاص في أشياء متطورة أكثر من القطاع الحكومي، والقطاع التطوعي في أمريكا اللي يسموه non-profitable organizations، هذا في التنظيم والهيكلة والإداء يعني موازي للمسار الحكومي، موازي. يعني عندهم القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التطوعي في أمريكا مثلا. القطاع التطوعي هذا ماشي مسار تماما، ففي جامعات كلها تطوعية ومستشفيات كلها تطوعية، فهذه أعمال ليش؟ يعني جعلوا عملا حكوميا بحتا يفوت مزايا. اي نعم.
ما هو سبب عدم اتقان بعض المنتسبين للجهات الخيرية في أعمال الجمعية لضربهم كثرة عبادتهم وشهرتهم والصلاح؟ هل هذا
من
ازدواجية التعامل بين الله وبين
الأعمال؟ يعني النفوذ من خلال الصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار والأدعية وبكاء من خشية الله إلى إتقان العمل، المعبر هذا ما هو موجود عند كثير من المسلمين، فهو عنده العبادة يعني في الشعائر. لكن إن هذه الأشياء تدخل في العبادة وإنه يحاسب عليها وإلى آخره ما هو موجود عند كثير من الناس أو ضعيف. اثنين، يصير أحيانا يعني في فصل، يعني فصل واضح يؤدي إلى تسرب مفاهيم. مثلا يقول لك يعني خلاص إحنا إذا شغالين في أعمال حكومية فكلنا البيت المال وبيت المال لنا واللي أخذنا وعطينا ومنهم في بعضهم، وبالتالي يسوغ نفسه مع العبادات أخذ أشياء لا تحل له من المال العام. واللي طلع لك قواعد أصولية، الوارث من الوارث، السارق من السارق كالوارث من أبيه، سارق من السارق كالوارث من أبيه، من وين يعني، من وين جات هذا؟ وبيت المال هو الأم، أمنا بيت المال، هنأخذ منها على قد. طبق حديث هند على بيت المال وخذ على ما يكفيك وولدك بالمعروف. واللي يعني صارت يعني الأموال العامة، وبعضهم يمكن عنده تحليلات شرعية، ومشكلة يا إخوان، مشكلة التأويل، التأويلات اللي عند بعض الناس حتى من المتدينين، هذه كارثة أكبر. شوف لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، ما كان في تلاع، يعني صارت معصية وتلبيس. المشكلة أن بعض الناس يسوي معصية معقدة مركبة، ما هي بس معصية مثلا سرقة، لا يشرعنها، يسوي لها يعني كذا أدلة وأقوال وأشياء بحيث أن تصير مسوغة ماشية. وفي الآن ناس متخصصين في شرعنة الباطل، والله العظيم شرعنة الباطل. وتبغى واحد يشرعن لك يعني، يعني يسوي لك إباحة للغناء، أي منكرات، أي شيء، ربا يطلع لك فلس، والربا في الذهب والفضة فقط، فلا يدخل في الأوراق النقدية لأنها ليست، فبما أن البنوك تتعامل بالربا في الأوراق النقدية فإذا هي ليست من الذهب والفضة التي، ويلا وكلام وأشياء تفتح أبواب، يعني أبواب من الحرام. وناس أحيانا ما كان على بال الشخص يمكن، فتأتي أفكار الآن، واحد يقول أنا يعني عندي واحد قال أفتاني قال إنه الربا اللي أخذه من البنوك، البنوك اللي يعني إنه يجوز أخذ يعني مدري 51% 49% من الربا، ليه؟ قال لأنه البنك نصه سعودي ونصه أجنبي، فالسعود إحنا ما يجوز نأخذ الربا بصفتنا الوطنية والمحلية والإسلامية يعني البلد، بس أنا بأخذ ربا عن النص الفرنسي من الموضوع. وهات كلام كلام يعني شيء، الآن واحد يعني يضع يدي على رأسه من هول ما يسمع من بعض التأويلات التي تمهد للفساد وتشرعن الباطل. يعني الآن شوف كتابات بعض المفسدين في قضية مثلا شرعنة الاختلاط، وفي الحرم مدري إيش كذا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحد، ولما تيجي تنقض تشوف يعني الأشياء التي يستدل بها، إما يعني إما أنا في غير وجهها، أو أشياء اضطرارية، أو أشياء ما في أصلا أصول فقه يعني، ولا في علم. فجيب بس إيش الحديث اللي ممكن يفهم منه، وهذا هو الاتجاه الخطير اليوم في يعني شرعنة الفساد أو الحرام الذي يقام به، بحيث أنه يسوغ، واللي عنده شيء حرج شرعي يروح خلاص، فتينا طلعنا لك حل، جبنا لك يعني كلام شرعي يسوغ الموضوع. وهنا دور طلبة العلم وأهل العلم الراسخين في نقض هذه الشرعنات الباطلة، وإلا والله يعني ستكون كارثة كبيرة جدا. ولا بد من إعادة يعني تصدير أو تصدر فتاوى العلماء الذين مضوا إلى الله، يعني معروفين برسوخ العلم. وأنا ما أعرف، لأن أحيانا المسألة يعني يا أخي أنت الآن ما عندك فتوى مثلا من الشيخ، مثلا فرضنا بن باز وبن عثيمين، أقول لك إيش الجديد في الموضوع؟ ما في جديد، أنت ليش تروح للشيخ اللي فلان هذا؟ هي حسب الشورى الإعلامية؟ هل مثلا فتاوى العلماء ذوليك يعني لها expiration date، لها تاريخ نهاية خدمة، تاريخ نهاية مفعولية أو صلاحية، انتهاء صلاحية؟ ما بأي حق أنتم لك يعني تنزلون من الأعلى للأدنى وتترك الأعلم؟ والله سيحاسبك على هذا. يقول والله خلاص لكل يعني زمان رجال، وهذوليك راح وهذا جاء، وهذا المشهور وهذا اللي قدامنا، وهذا مو صحيح، ولو واحد مشهور. والمشكلة أنه بعضهم لا ما يعرف، ما عاد عنده ترى شيء اسمه حرام. ليش يا ابن حلال ما عاد قال والله خاف أفقد شعبيتي؟ يا أخي الله يأخذك أنت وشعبيتك. إذا صارت هي المسألة، نحن الآن يعني ما صار عندنا قضية أنه ما نعطي الأحكام بأمانة للناس، لأنه خايفين على شعبيتنا. وأنا خايف والله أني أقول حرام يقوم ينفروا عني ومدري إيش، واللي وبعض يعني أشياء الآن شيء يشيب له الرأس من ال... ولكن والله أوصل إخوان تروح تأخذ فتوى من ثقة إن هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما في ما يلعب المسألة. راح شوف ناس، أنا أقول لكم يا إخوان بالمناسبة هذه، قبل وفاة الشيخ بن عثيمين ذهبت إليه في مكة، تقيت به في سكني، قلت يا شيخ محمد شوف أنت الآن أصبت بهذا المرض، ما ندري نحن من يموت قبل من، أنا عندي بعد بن باز كنت أستفتيك نحط في موقع وفي غير الموقع، الحين إذا جاء أمر الله لو ما لقيناك ما حصلناك نسأل من، حولني. نظر فكر قال يعني في ناس عندهم معلومات بس أين الفقيه؟ قال في ناس عندهم معلومات أو معلومات كثيرة لكن أين الفقيه؟ قال طيب ما 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 خلصنا، طيب أعطينا الأسماء نبغى شيء عملي. قال خلاص اسأل صالح الفوزان فإنه رجل فقيه وصاحب دين. طيب خط مشغول ما حصلناه، اسأل عبد الرحمن البراك وعبد العزيز الراجحي. خلاص أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أقول كلام بيني وبينكم، جاتني مسألة ما أعرفها أروح لهذا، ما حصلته رحت للثاني، ما حصلته رحت للثاني، لأن العالم هو أحسن واحد يعرف العالم، أحسن واحد يدلك على العالم عالم آخر. طبعا في ناس آخرين فيهم بركة وفيهم خير، ما نحصر الآن في هؤلاء نقول هذول فقط اللي يعلمون، لكن يعني الواحد أيضا يبغى في الأخير أنت تبغى تقابل الله، تبغى تحجة تقول والله أنا سألت فلانا ذمة، سألت فلانا لأن فلانا دلني، يعني خلصنا. سلمان الفارسي راح انتقل من واحد لواحد، كل واحد دله على اللي بقي. ولذلك ترى المسألة، وفي متخصصين في أشياء، يعني ما أحد مثلا الاقتصاد الإسلامي يوجد متخصصين في الاقتصاد الإسلامي الآن جيد، يعني بعضهم جيد وبعضهم متساهل نعم، لكن يجب أن نأتي إلى الثقات. أي نعم،
الحقيقة أن الوقت قد انتهى من سبب لقائك، وأرجو من كافة الأخوة الذين سألوا المعذرة، أرجو من شيخي بارك الله فيه أيضا أن يعذرنا حفاظا على يعني إتمام البرامج في وقتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله لي ولكم العون، وأسأل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.